في الهم والبؤس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين من أن تحركهم لإدراج حرس الثورة على قائمة الإرهاب ستكلفهم ثمنا باهظا. القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف بحق مسؤولين سابقين في إطار قضية سرقة القرن. تفاقم حدة الخلافات في الكيان الإسرائيلي بعد رفض المحكمة تعيين زعيم شاس وزيرا بحكومة نتنياهو. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مشروع قانون برلمان الاتحاد الأوروبي حول إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب. وقال وحيدي أن البعض في الغرب يريدون فعل شيء خارج القواعد الدولية ويصفون قوة رسمية بالإرهاب، وهذا يظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي، مؤكدا أن حرس الثورة ماض في طريقه. بدوره أكد النائب في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أن موضوع فرض الحظر على الحرس من قبل الاتحاد الأوروبي يعود للهزائم التي تكبدوها من الشعب الإيراني، محذرا من هذه الخطوة ستكلف الأوروبيين ثمنا باهظا. استدعت الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية بطهران وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات رئيس بلاده في الإمارات بشأن إيران. كما طالب سفارة إيران في سيول حكومة كوريا الجنوبية بتقديم إيضاحات حول تصريح الرئيس يون سوك يول في أبوظبي بأن إيران عدوة للإمارات. وكان الرئيس الكوري قد تفوه خلال زيارته الأخيرة للإمارات بادعاءات لا أساس لها فيما يتعلق بالجارتين الصديقتين إيران والإمارات، ما استدعى ردا إيرانيا اعتبر كلامه غريبا وبعيدا عن الدبلوماسية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي أنه لا يوجد نشاط نووي ولا موقع نووي غير معلن عنهما في إيران. وأضاف محمد إسلامي في تصريح له اليوم: لقد انسحب الغربيون من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة إليه، لكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني إلى تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي القاضي بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت وأن المفاوضات مستمرة، مضيفا أن الموضوع المدرج على جدول أعمالنا هو إزالة الغموض والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دشنت قيادة الجيش الإيراني منظومة الرادار الجديدة بينا في مدينة بام بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران بحضور العميد علي رضا صباحي فرد. وخلال زيارته لموقع بام الراداري أكد العميد صباحي فرد أن هذه المنظومة محلية الصنع بشكل تام، وأن تصميمها جاء على أيدي كفاءات محلية بما يتناسب مع الظروف الجغرافية والبيئية للبلاد. واعتبر قائد قوة الدفاع الجوي للجيش أن المنتج الجديد سيزيد من القدرة القتالية لوحدات الدفاع الجوي فضلا عن تحسين التغطية الرادارية جنوب شرق البلاد. أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق القاضي فائق زيدان مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في إطار قضية سرقة القرن. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى أن زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا الهيئة وبحث الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية. ميدانيا أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل إرهابيين اثنين من عصابات داعش في كمين في وادي حوران بمحافظة الأنبار. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد السعيد.
استشهد ضابط ومنتسب صباح اليوم على الطريق الحولي بين السليمانية وكركوك، وتعرضت دورية تابعة للشرطة للهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء تفتيش النقاط، وأدى التعرض إلى استشهاد ضابط برتبة مقدم ومنتسب في شرطة الطوارئ. على صعيد مكافحة الفساد، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بقضية سرقة القرن. وأعلن مجلس القضاء الأعلى أن رئيسه اجتمع اليوم مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وناقش المجتمعون تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد. كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية. وكشف القاضي ضياء جعفر عن صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور كبير في قضية سرقة القرن. كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء صدور أمر استقدام بحق المدير العام الحالي لهيئة الاستثمار في كربلاء لقيامه عمدا بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته. على صعيد ثاني، صوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على أعضاء عدد من اللجان البرلمانية، وصوت المجلس على أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية وأعضاء لجنتي الأمن والدفاع، كما تم التصويت على أعضاء لجنة المالية والقانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ولجنتي التربية والتعليم النيابيتين ولجان الصحة والتخطيط والاستثمار. وصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على إلغاء قرارات سابقة تخص توزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة، كما صوت على عضوية النائب أحمد المشهداني بديلا عن ليث الدليمي الذي أقاله رئيس مجلس النواب بناء على استقالة سابقة أعلن الدليمي التراجع عنها، وأثارت الخطوة اعتراضات واسعة من النواب وزعماء العشائر في المنطقة الغربية، انتقادات واسعة لإقالة نائب لمجرد اختلافه مع رئيس كتلته فيما يشكل التعدد والاختلاف أساسا للعمل البرلماني في البلاد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قضت وحدات من الجيش السوري على عدد من الإرهابيين خلال تصديها لهجوم إرهابي على نقاط عسكرية في ريف إدلب الجنوبي. وقالت وزارة الدفاع السورية أن عملية التصدي للهجوم الإرهابي كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد وأدت إلى سقوط 12 إرهابيا بين قتيل وجريح. سياسيا، نددت الحملة العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا بالإجراءات القصرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، ودعت إلى تحرك دولي لرفعها. وأشارت الحملة إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد المواطن السوري تندرج في إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. أكد متحدث حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن العدو لا يفهم إلا لغة المواجهة، وقال أن استمرار جرائم الاحتلال سيقابله استمرار المقاومة. واعتبر سلمي تصاعد العمليات في الضفة رسالة ميدانية بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه جرائم العدو، وأكد أن المقاومة تتابع تطورات المسجد الأقصى محملا العدو المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم بسبب استمرار انتهاكاته في القدس والضفة. إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات واشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس عقب اقتحام قوات الاحتلال قبر يوسف لحماية المستوطنين. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه واجه مقاومة شديدة خلال عملية اقتحام لمدينة نابلس. المزيد في التقرير التالي.
مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم المدينة بهدف تأمين وصول أعداد كبيرة من المستوطنين إلى قبر يوسف الواقع إلى الشرق من المدينة المحتلة. لكن تأمين هؤلاء المستوطنين باعتراف الجيش الإسرائيلي لم يمر بسلام، بعد أن تحول محيط القبر إلى ساحة حرب حقيقية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، الذي اعترف على لسان الناطق باسمه بأنه واجه مقاومة عنيفة خلال عملية اقتحام المستوطنين للقبر. كذلك أكدت مجموعات عارين الأسود أنها تصدت لما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على المدينة. المواجهات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين.
المواجهات مستمرة وسيارات الإسعاف موزعة في مناطق التماس مختلفة. هناك إعاقات واضحة جدا أمامكم أمام الكاميرات لإغلاق عن طريق إغلاق، سواء كان بإغلاق السواتر الترابية للشوارع الرئيسية أو عبر منع سيارات الاحتلال لسيارات الإسعاف التحرك بحرية.
الاحتلال الإسرائيلي وبعد وصول حكومة نتنياهو بدأ بالخطوة الأولى، وهي إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية. خلال الأسابيع الأخيرة زادت الاعتداءات في الضفة والقدس المحتلة، وذلك تمهيدا لقرارات على ما يبدو تتعلق بإصدار قوانين جزء منها لمصادرة أراض لصالح المستوطنات واستعادة مستوطنات تم إخلاؤها في السابق خلال عملية إخلاء المستوطنات في العام 2005. كافة التقديرات تؤكد أن يوما لن يمر في الضفة الغربية دون اعتداء إسرائيلي في المستقبل. من يعيشون في هذه المستوطنات يرون الفرصة سانحة في ظل حكومة مثلث الحكم فيها بن غفير سموتريتش نتنياهو كي يصنعوا ما يشاءون على الأرض الفلسطينية، فإذا كان العنان قد أطلق لهم في ظل حكومات سابقة فكيف سيبدو الأمر في ظل هذه الحكومة؟
قررت المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي إلغاء تعيين زعيم حزب شاس أريا درعي في منصب وزير بالحكومة اليمينية. بدورها قالت رئيسة المحكمة العليا أن أريا درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق، ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى هزة بحكومة نتنياهو ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بينها وبين المحكمة العليا بسبب ما تسمى خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل. وكان حزب شاس أحد المكونات الرئيسية بالحكومة هدد بحلها حال قررت المحكمة رفض تعيين درعي وزيرا للداخلية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن غالبية سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب العدوان والحصار. فرنسا تعلن تعبئة 10,000 من قوات الشرطة تحسبا لإضراب الخميس الأسود. الناتو يدعو إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا ويعتبر العام الحالي صعبا. وإلى التفاصيل. غادر ممثل الأمم المتحدة لليمن هانس غرونبرغ العاصمة صنعاء في ختام زيارة التقى خلالها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط. كما التقى غرونبرغ وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله، الذي أكد أن القيادة السياسية بصنعاء أثبتت بما لا يدعو مجال للشك أنها جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني. كما أعلنت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء أن تحالف العدوان احتجز خلال العام الماضي أكثر من 95% من السفن المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن أكثر من 60% من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. للمزيد حول إجواء أمن التفاؤل أزاء الحراك الدبلوماسي في صنعاء، نستمع إلى التقرير التالي.
مؤشرات إيجابية خلقها الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف الذي تشهده صنعاء مؤخرا، ومنها لقاءات المبعوث الأممي هانس غرونبرغ مع القيادات السياسية وما سبقها من مباحثات أجراها الوفد العماني. فالنقاشات بحسب الجانب اليمني تمحورت حول مقترحات جديدة تتعلق بتجديد الهدنة وتحمل أفكارا إيجابية لمعالجة الملف الإنساني. وتركزت المحادثات الأخيرة للمبعوث الدولي في صنعاء حول ملفات حاسمة، منها تجديد الهدنة وقضية المرتبات وآليات رفع الحصار ومنع التدهور الاقتصادي وخفض التصعيد العسكري، خلال لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين، وصفها غروندبرغ بالإيجابية، وأكد أن الملف اليمني قد يشهد خطوة محتملة لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ سنوات.
التعقيدات في الملف اليمني كبيرة، ونحن نأمل في حلول خصوصا ما يتعلق بالجانب الإنساني، ونأمل أن يكون هناك جدية لدى أطراف دول تحالف العدوان، لأن استمرار الحصار واستمرار الحالة القائمة غير مقبول بالنسبة للشعب اليمني.
تكرار فشل التفاهمات السابقة هو ما يقلق صنعاء كما يبدو، في وقت تتحدث المعلومات عن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق جديد سيمثل مقدمة لحوار سياسي شامل، وتتركز مضامينه حول إعلان هدنة في اليمن لفترة طويلة مع ترتيبات لحلحلة الملف الإنساني وفق مطالب وشروط صنعاء.
كل المؤشرات تشير أن العملية التفاوضية اليمنية تشهد تقدما ملحوظا بعد أشهر من التعقيدات، ما يعني دخول ملف الأزمة مرحلة جديدة يؤمل أن تكون المفتتح لانفراجة دائمة مع تطبيق نتائج الاتفاقات دون عوائق.
اعتقلت السلطات السعودية أبرز خطباء القطيف الشيخ حسن الخويلدي بتهم واهية. وقال ناشطون على تويتر أن النظام السعودي الوهابي اعتقل أبرز خطباء الشيعة الشيخ حسن الخويلدي بعد اقتحام منزله وتدمير محتوياته، معتبرين الهدف من اعتقال الرموز الدينية الإسلامية المؤثرين في المجتمع السعودي هو فتح أبواب الفساد الأخلاقي وتدني الوعي الديني والترويج للعلاقات المحرمة دون رادع. وفي سياق متصل أكد مدافعون عن حقوق الإنسان من أن الادعاء السعودي طالب بإعدام الداعية عوض القرني مع عدد من الدعاة. حول الانتهاكات الحقوقية في السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الرعب الذي لا ينتهي في السعودية والذي يظهر بين الحين والآخر من خلال الإعدامات والأحكام الثقيلة التي يصدرها قضاة تم تجنيدهم لهذه المهمة بعد أن رفضها قضاة آخرون فأحيلوا إلى التقاعد الإجباري لأنهم لا يتبعون سرب الأسرة الحاكمة في السعودية في سياستها للبقاء في السلطة.
خبر الغارديان عن إعدام الشيخ عوض القرني فك الله أسره، أن القضاة السابقين الذين فصلوا طردوا واعتقلوا وعذبوا وأوذوا وهينوا كانوا رافضين إصدار حكم بالإعدام، كذلك أن القضاة الجدد الذين عينوا اختيارهم محمد بن سلمان أساس من النوع الذي يقبل بإصدار الحكم على عوض القرني.
وأما من تدور حولهم قصة أحكام الإعدام والسجون فهم رجال ونساء طالبوا بما لا يروق لبن سلمان من العلماء والنشطاء ورواد التواصل الاجتماعي عبر تغريدة أو تعليق أو لقاء إعلامي.
أنا دخلت السجون وأنا ملعت من الكلام وأنا فصلت من الجامعة، أنا أعبر عن نفسي وعن ضميري وعن ديني وعن عقيدتي وأحمي مقدسات أمتي ومجتمعها وشبابها.
ومن هؤلاء عوض القرني والذي اعتقل في سبتمبر 2017 وتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الصحي المتعمد والذي أدى إلى تدهور صحته، وبعد محاكمات عديدة سرية وآخرها علنية حكم بالأعدام والقتل التعزيري بالتهم التي أحيلت له، ومنها إنشاء حساب على تويتر والمحادثة عبر الإنترنت وموقفه من بعض الجماعات الدينية ومشروع التطبيع الصهيونية.
يعني انتقائي شخصيا وربما بعض الأسماء الأخرى هو يعني موقفي من المشروع الصهيوني على وسائل الإعلام.
أما نجله فيقول إن القضاء اعتبر والده مذنبا بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين حقوق الإنسان في البلاد، وهي مطالب أغلب المواطنين في المملكة. حكم الإعدام هذا بحق القرني والأحكام الكثيرة الأخرى يرى البعض أنها ستفتح أبواب ظلم أشد جنونا من ذي قبل إن لم تتم مواجهته بصرامة وحزم وقوة من عقلاء المجتمع، وقد يفتح شهية المستبد على مزيد من الظلم والطغيان وسفك الدماء.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان أنه ستتم تعبئة نحو 10,000 من رجال الشرطة والدرك للإشراف على المظاهرات المزمع خوضها غدا الخميس في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد. تفاصيل أوفى حول دعوات النقابات للإضراب فيما سمي بالخميس الأسود في فرنسا. نستمع إلى التقرير التالي.
توقف لمعظم القطارات وخطوط المترو، تعطل العديد من الرحلات الجوية والبرية، وحتى تعطل الأعمال والتعليم في المدارس. هذا ما تنتظره فرنسا في يوم سمته النقابات العمالية بالخميس الأسود، داعية لأوسع إضرابات متصاعدة على مستوى البلاد ترافقها احتجاجات في الشارع. أما السبب المباشر لذلك فهو رفض إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون، والذي يقضي بجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد. وقبيل ساعات من بدء الإضرابات في المدن الفرنسية الكبرى، شهدت محطات التزود بالوقود لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها إقبالا كبيرا وحالة من الإرباك.
الاستهلاك اليومي للوقود في السوق يبلغ 120 ألف متر مكعب، ولكن إذا قرر الجميع ملء سياراتهم بلترات إضافية فهذا يستدعي تزويد السوق بأكثر من 300 ألف متر مكعب من الوقود.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة طالب الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر. هذا فيما نقلت مصادر مقربة من قصر الإليزيه أن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة في مشاريعها وليست لديها أي نية في التراجع، مشيرين إلى أنه ستكون هناك منصة لشرح بعض من النقاط المتواجدة في ملف مشروع التقاعد. أما وزارة الداخلية الفرنسية فأعلنت عن حشدها وتعبئتها لأكثر من 10,000 عنصر من الشرطة، وأن نحو 3,500 منهم سينتشرون في العاصمة باريس.
أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين بأن واشنطن قد تعلن عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة. وقالت القناة أن كييف طلبت دبابات حديثة، وهو الأمر الذي لم توافق عليه الولايات المتحدة حتى الآن. بدورها أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن هزيمة أوكرانيا سيكون لها آثار عالمية تنعكس على الغرب وحلفائه الذين يساعدون كييف، وقالت إن مساعدة هذا البلد هي من أجل مصلحة أمريكا أيضا. دعا نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن عام 2023 الحالي سيكون سنة صعبة فعلا. وقال جيوانا أنه يجب على الحلف الأطلسي أن يدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، مضيفا أن الناتو يواصل تطوير خطط جديدة للدفاع عن دول الحلف في جميع المجالات الاستراتيجية. وفي وقت سابق طالب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، زاعما أن الدعم العسكري هو أسرع طريق للسلام. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التقارير عن طرد المهاجرين من الولايات المتحدة تركت العائلات التي لديها أطفال صغار في حالة من الذهول والارتباك في الملاجئ المكتظة في المكسيك. ووصفت مفوضية الأمم المتحدة الوضع الإنساني على الحدود الأمريكية المكسيكية بأنه خطير، مشيرة إلى أن التطور جاء في أعقاب إصلاحات سياسة الحدود التي أدخلتها إدارة بايدن مؤخرا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعنوان. طهران تحذر الأوروبيين من أن تحركهم لإدراج حرس الثورة على قائمة الإرهاب ستكلفهم ثمنا باهظا. القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف بحق مسؤولين سابقين في إطار قضية سرقة القرن. تفاقم حدة الخلافات في الكيان الإسرائيلي بعد رفض المحكمة تعيين زعيم شاس وزيرا بحكومة نتنياهو. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الأحبة إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، تجولنا في عالم السينما الإيرانية يأخذنا في هذه الحلقة إلى أن نتوقف عند مسلسل تلفزيوني بعنوان مدار صفر درجة، وهو من إخراج المخرج حسن فتحي.
كما سنتعرف ضمن فقرة نجوم سينمائية على إحدى الممثلات في السينما الإيرانية، ألا وهي الممثلة الإيرانية رؤيا تيموريان، والتي أدت دورا في مسلسل مدار صفر درجة.
كما سنستمع إلى رؤية ضيف البرنامج حول هذا المسلسل، وأخيرا نستمع إلى شارته الختامية والتي هي من أعمال الموسيقار فريدون خلعة بري، والتي أنشدت بصوت الفنان علي رضا قرباني.
مستمعينا الأكارم، تم إخراج مسلسل مدار صفر درجة على يد المخرج حسن فتحي، وهو من مواليد 31 من أغسطس عام 1959 بطهران. هو مخرج وكاتب سيناريو وأستاذ جامعي حاصل على شهادة جامعية بالطب النفسي من جامعة الشهيد بهشتي، وبعد ذلك تخصص بدراسته العليا في مجال الفن والعمارة.
نظرة على أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي قام بإخراجها المخرج حسن فتحي تدل على السيرة الفنية المؤثرة التي تركها على الساحة السينمائية الإيرانية، وهي أعمال دخلت إلى التلفزيون أو السينما من أوسع أبوابها، كإخراج المسلسل التلفزيوني الفاكهة المحرمة عام 2007، والمسلسل التلفزيوني الأبطال لا يموتون عام 1996،
بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني أكثر نورا من الظلام عام 1999، والمسلسل التلفزيوني الليلة العاشرة عام 2001، وأيضا المسلسل الشهير شهرزاد عام 2015، وأخيرا مسلسل جيران، والذي يعرض على شبكة العرض المنزلي، وعدد من المسرحيات التلفزيونية مثل سوء تفاهم لكاتبها ألبير كامو عام 1995، أو المسرحية التلفزيونية ملكات فرنسا لكاتبها تورنتو وايلدر عام 1994.
إن الفكرة التي انطلق من أجلها مسلسل مدار صفر درجة تعود بالمشاهد إلى الحرب العالمية الثانية، وتحديدا إلى باريس، حيث كانت مسرحا خصبا يلتقي فيه الحب والحرب والتاريخ والسياسة، فقد كانت تشهد في ليلها ونهارها الحرب المتجهمة وصور الحب المبتسمة، وهي ما بين أحداث الحرب والحب كانت تشعر بولادة حدث أهم، ألا وهو ظهور الصهيونية المقيتة التي أخذت تنشب مخالبها في أرض فلسطين الحبيبة.
في تلك الأيام كان حبيب بارسا قادما من إيران لإكمال دراسته في فرع الفلسفة بجامعة باريس ليصور لنا مسلسلا جديرا بالمتابعة من خلال أحداثه الشيقة. يتعرف حبيب بارسا في الجامعة على فتاة يهودية اسمها سارة ستروك، وفي بداية التعارف يختلفان مع بعضهم البعض في الفصل الدراسي، وبالتدريج تتحول الخلافات الثنائية إلى حب ورغبة بينهما.
تشتبك في هذه الأحيان عدة ملفات، منها اغتيال الصهاينة لليهود في إيران وأوروبا، ومتابعة مصير بارسا الطالب الإيراني في فرنسا وعلاقته العاطفية بسارة الطالبة اليهودية، إضافة إلى سلسلة أخرى من الأحداث. لكن بعد احتلال ألمانيا النازية لباريس أصبحت حياة سارة وعائلتها في خطر أيضا، لأن الحكومة الألمانية كانت ضد اليهود.
إثر تلك الأحداث واجه حبيب مشاكل كثيرة. بعد فترة عاد حبيب إلى إيران وطلب من سارة وعائلتها أن يأتوا معه بسبب ما واجهوه من تهديد حقيقي في باريس. يتم القبض على حبيب تهمة سرقة جواز السفر. بعد الإفراج عنه تقع عدة أحداث، منها مقتل عدد من الأشخاص مثل الرائد فتاحي وزينة الملوك التي توفيت بانتحار، وشقيقة حبيب وخطيبته. في نهاية القصة تقوم سارة بقتل عمها الذي كان يخطط لقتل حبيب في تخت جمشيد، ويسجن حبيب بارسا مرة أخرى، لكن في النهاية وبعد إطلاق سراحه من السجن يصل إلى خطيبته.
فيك شي بيسان؟ نوب مو على بعضك. أمي في عندك شي مهم ولازم تخبريني. خليلي ياكي احكي، ليش ساكتي؟ ما بصير تضلي هيك، مو منيح.
أصحاب غسان بالدولة خبروها إنه القيادة السياسية يمكن ما توافق على سفر أخي حبيب لبرا. يا ترى أنت عرفتي شو السبب؟ ما حيوافقوا بسبب نشاطات أبي السياسية السابقة.
ومذكور كمان إنه لما كان يشتغل بالقنصلية الإيرانية بفلسطين اتجوز من بنت فلسطينية، وهالمرة
خلاص بكفي، خليها لبعدين. حط الملفين بدرج الطاولة ورح أدرسهم على مهلي وبعدين بكتب التقرير.
سيدي اسمح لي أنه أذكرك أن الملفين خالصين وما بيحتاجوا لكثير من التدقيق.
ليش؟
لأنه حسب الروتين الجديد للقيادة السياسية الملفات تحولت لعنا مشان تكميل الإجراءات الشكلية مو أكثر، وطلبوا منا أو أمرونا نكتب تقرير حسب ما هني بدهم، لأنه رفضوا قبول الشابين وحطوا علامات إكس على ملفاتهم وسكروها نهائيا. يعني القيادة السياسية رفضت السماح للشابين بالسفر لبرا ليكملوا دراستهم.
طيب إذا حدا سأل عني رح أرجع بعد الظهر، ماشي؟
ظهر شهاب حسيني في دور حبيب بارسا، والممثلة ناتالي ماتي في دور سارة ستروك، ورؤيا تيموريان في دور آسيا، ومسعود رايغان في دور الدكتور علي بارسا، وأيضا بيار داغر في دور الرائد بهروز فتاحي، ولعيا زنجنا في دور زينة الملوك جهان باني، وأيضا أتينا فقيه نصيري في دور سعيدة.
مسلسل مدار صفر درجة من المسلسلات التي ما زالت تحافظ على اهتمام الجمهور المشاهد، وبطبيعة الحال فإن هيكلية القصة ومحتوى المسلسل يرجع إلى الابتكارات والإبداعات المثالية لحسن فتحي ككاتب ومخرج يعرف الجمهور، وقد جذبهم بشكل كبير لدرجة أنه تمكن من الحصول على اهتمامهم خلال أيام بث هذا المسلسل. وقد أدى الأداء الرائع للممثلين في هذا المسلسل إلى جانب الإخراج الاستثنائي إلى زيادة جذب المشاهدين إلى التلفزيون.
أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ألا وهي فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الهی هرچی خاک شماست عمر حسن باشه.
هری جان مادر چی تو الو بخیر دیدنه چه که سه تا بیا پایی
دایی دورت رو گردن چی شدی تو
داره میخندی
آبه میخند سرت بابا ما صحبت هایی به
میرشی خاک شماست بابای عمرت من گفتم
بابا این سکن سوزیت الفات
السيدة رؤيا تيموريان من مواليد 17 من آذار مارس عام 1959 ممثلة إيرانية قديرة من مواليد العاصمة طهران حصلت على بكالوريوس في الإخراج والتمثيل السينمائي من كلية السينما والمسرح بجامعة الفنون في العام 1988 زوجها الممثل الإيراني مسعود ريغان ولها ابنتان دورنا ودنيا بدأت حياتها الفنية من الإذاعة في عام 1982 وانطلقت إلى التلفزيون عام 1984 من خلال مسلسل للمخرج أبو القاسم معارفي أما أول فيلم سينمائي شاركت بالتمثيل فيه كان عام 1995 وهو فيلم حسرة ديدار أو حسرة اللقاء للمخرج محرم زينال زادة برزت وتألقت وعرفها الجمهور من خلال مسلسل رعنة للمخرج الرائع داود ميرباقري عام 1991 حيث ظهرت وتجلت موهبتها الفنية الفذة شاركت رؤيا تيموريان في العديد من الأعمال الفنية سينمائيا وتلفزيونيا ونالت جوائز وحظيت بجمهور كبير ومن بين مسلسلاتها تجدر الإشارة إلى عدو الناس عام 1994 شبح في الظلام عام 1995 الليلة العاشرة عام 2001 ريحانة 2005 المدار الصفر 2007 شمس العمارة 2008 قطعة من الأرض 2012 والتذكر عام 2013
أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران
أضواء على السينما الإيرانية
المجلة السينمائية الإذاعية
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل مدار صفر درجة
أعزائنا الكرام يسعى مسلسل مدار صفر درجة إلى إثارة موضوع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية وعلاقة الصهاينة بقادة ألمانيا النازية لأن قتل اليهود في الحرب العالمية الثانية هو نزاع خطير بين القادة الأقوياء للصهيونية العالمية والمفكرين الداعين إلى إعادة النظر في التاريخ
إن هذا المسلسل لفت اهتمام الكثير من المواقع الإلكترونية مثل بي بي سي وسي إن إن وكريستيان ساينس مونيتور وول ستريت جورنال ووكالة فرانس بريس وهارتس وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية الهامة وكانت هناك طلبات لشراء هذا المسلسل وترخيص بثه ويعود كل ذلك إلى ما تناوله المسلسل لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية
هذه النقطة تحديدا بإمكانها أن تدعم فكرة إنتاج الأفلام التي تتناول مواضيع دولية ومهمة تاريخيا وهي درس عظيم للمهتمين بالسينما ويؤكد لو أنهم اتجهوا نحو إنتاج أفلام تصور الحقائق والوقائع كما حدثت لا كما يصورها مؤرخو الحرب العالمية الثانية لاتجهت السينما الإيرانية نحو الإقبال العالمي عليها.
بالطبع، فإن المتوقع هو عدم فوز مثل هكذا أفلام في مهرجانات سينمائية تطغى عليها الإملاءات السياسية مثل جائزة الأوسكار وكان. لذلك من الضروري التفكير في إنشاء نظام توزيع وتسويق إسلامي إيراني أقوى لمثل هذه الأفلام في العالم.
يجب أن نكون على يقين من أن السينما الغربية ولا سيما هوليوود قد أبدعت في إنتاج أفلام تروج للجنس والعنف والخيال، وهي لن تسمح لنا أبدا بالدخول في مضمار التنافس. ولكن إذا بادرت السينما الإيرانية لتغطي مواضيع محظورة مثل قتل مئات الملايين من الأفارقة في عملية أمريكية لاستعباد الغربيين وإنتاج أفلام مؤثرة عن مقتل 60 مليونا من الهنود الحمر أثناء احتلال القارة الأمريكية وقتل 1 مليون أسود في رواندا عام 1994 أمام أعين مراقبين دوليين بأسلحة فرنسية وأمريكية، وحول قتل الصهاينة في فلسطين والعراق، سيكون لدينا بالتأكيد جماهير، وسنجد الكثير منهم في الدول الإسلامية وحتى الغربية.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج حول مسلسل مدار الصفر درجة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم وعلى ضيفنا الكريم الخبير السينمائي من طهران الأستاذ نايف جعفر. أستاذ، ما هو تقييمكم لمسلسل مدار صفر من إخراج حسن فتحي، والذي اعتبره الكثيرون أنه تمكن من كسر بعض القيود والممنوعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. في الواقع أعمال حسن فتحي دائما هي أعمال جميلة وجديرة بالاهتمام، هي مأخوذة ومستوحاة من حقبة تاريخية من تاريخ إيران المعاصر السياسي والاجتماعي، ممزوجة بقصة درامية جميلة وقصة حب وغرام تكون دائما فيها هذا السمو العاطفي في الشخصيتين. هناك سمو روحي وإنساني في الشخصيتين وتحرك قوي نحو تحقيق الهدف الذي دائما يكون في مواجهة ظلم معين من جهة سياسية أو ظرف اجتماعي قاهر، ينتقل بالشخصيات إلى تحول اجتماعي وإنساني وفرض إرادة من خلال قصة قوية. وأنا دعيني أسميه الحب الشرقي كما سمي على المواقع العربية، وهو اسم جميل ومناسب. يعني نحن نرى شخصية شرقية إيرانية مسلمة تحب شخصية غربية، فتاة في بلد غربي آخر، لكن لقضية إنسانية ولقضية اجتماعية وسياسية هو يدعمها ويقف إلى جانبها من خلال أيضا قوة الحب التي تدفعه إلى هذا التفاعل. مسلسل الحب الشرقي أنا برأيي علامة فارقة في تاريخ الدراما الإيرانية، يعني هو ينقل المشاهد والمتابع إلى حقبة تاريخية جدا حساسة ومهمة، ويعطيه وعي سياسي مقابل كي الوعي الذي تحاول دائما السينما الصهيونية، السينما الأمريكية، سينما هوليوود أن تنقله إليه من خلال أفلامها المعتادة التي هي دائما تكون فيها الكثير من التدليس والكذب وإعطاء صورة مقلوبة عن الواقع السياسي للصهيونية وكذلك أحداث الحرب العالمية الثانية. هناك صورة جدا مهمة وهجمة ثقافية برأيي وفنية من قبل هذا الفن الشرقي وهذه الدراما الشرقية الجنوبية، وإذا أقول هي تعود ليس في إيران فقط، يعني هذه الدراما وهذا المسلسل هو يمثل كل الوعي السياسي الذي يجب أن ينتقل إلى كل شعوب عالم الشرق والجنوب المقاومة للإمبريالية والصهيونية. هو يقدم صورة لقضايا جدا حساسة مثل الهوليكوست والعلاقة ما بين النازية والصهيونية وعن واقع إرادة الدراما الصهيونية والأمريكية أن تفرضه على وعي الشعوب أنه لليهود الحق في إقامة دولة على أرض محتلة. هو
يثير يعني كشف كثير من الحقائق.
نعم هو يثير حتى وحشية
إسرائيل وأمريكا.
هو يثير حتى هذه الصورة يعكسها للمشاهد عن وحشية الصهاينة والصهيونية بوجه حتى اليهود الذين يناهضون فكرة الصهيونية وإقامة دولة على أرض محتلة، يعكس وحشيتهم تجاه هؤلاء اليهود ويقتلونهم، فيقتلون المفكر اليهودي الذي لا يناصر ويخالف فكرة إقامة دولة لليهود على أرض محتلة. كل هذا الواقع المهم وهذه الإجابات المهمة على أسئلة وهذه الكتابة الجديدة للتاريخ السياسي تعكس في قصة عاطفية جميلة جدا وأخرى ومؤثرة في كل مخاطب خصوصا طبقة الشباب. لكن بعودة إلى سؤالك وهو أنه كسر الممنوعات وكسر بعض الأمور اللي عليها تكون خطوط حمراء وقيود في الدراما الإيرانية، أنا أنتقد هذا الشيء وأقول هذا الانتقاد بهذا التعبير، أنه في هذا المسلسل نحن نرى شخصية إيرانية بالواقع بعيدة عن الصبغة الإسلامية. يعني نحن نرى شخصية إيرانية مثلا شخصية شاب مسلم يحب فتاة يهودية من دون التقيد بالقيود الدينية، لأنه هذا الرجل مسلم على أي حال ويعود إلى دين، لا قيود دينية في هذا الفيلم. وهذا برأيي هو أكبر نقد على هذا الفيلم ووارد جدا، لأنه يريد أن يعكس شخصية إيرانية وشخصية إيرانية.
يعني هذا دليل على جرأة المخرج أيضا، يعني جريئا في
لا هذه جرأة أنا برأيي جرأة غير محمودة وجرأة أتت في غير محلها، لأنه أنت تعود إلى ثقافة، أنت تعود إلى شعب له هوية دينية، وعندما تريد أن تعكس هوية هذا الشخصية يجب أن تعكسها بكاملها وغير منقوصة.
جميل، وهذا يفتح الطريق أمام شبابنا الذين لا يلتزمون بتعاليمنا.
يعني هو بعيد عن الجو الديني تماما، حتى عن الجو الديني اليهودي وحتى عن الجو الديني لكن هو قصد أن يعكس صورة إنسانية، لكن بما أنك تريد أن تعكس صورة هوية شخصية لها هوية جغرافية هوية ثقافية يجب أن تعكسها كاملة مع انتمائها الديني. هذا الانتماء الديني لا نراه في شخصيات حسن فتحي في هذا المسلسل.
شكري الجزيل لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أحبتنا الكرام، من أبرز النقاط الإيجابية لهذا المسلسل هو إظهار الوثائق والمستندات الموثوقة التي تتناول العلاقة القوية بين قادة الصهيونية وألمانيا النازية، وإظهار خباثة الصهاينة التي بلغت إلى مستوى ممارسة الجفاء والظلم بحق أبناء عقيدتهم. وإن كان المجال أوسع للتركيز على مسألة الهولوكوست وتسليط الضوء عليها أكثر، ولا شك أن القيام بالمساهمة في مثل هذا العمل ليس باستطاعة الجميع، لأنه يعرض نفسه لاتهامات الصهاينة وتهديدهم.
يتميز مسلسل مدار سيف درجة من حيث الحبكة والقصة التي تمتعت بقوة معالجة جيدة، وقد صورت الشخصيات الرسالة والمفهوم بصورة جيدة للجمهور. تنوع الشخصيات والتمثيل الجيد للممثلين من بينهم شهاب حسيني الذي لعب دور حبيب بارسا، وبيير داغر اللبناني الذي لعب دور الرائد فتاحي، ضاعف من جاذبية هذا العمل.
ويعتبر خلق الأجواء الجيدة خلال الحرب العالمية الثانية في إيران والمجر وتصوير السنوات التي سبقت عام 1941 في باريس من العناصر القيمة في المسلسل. في مسلسل مدار صفر درجة التلفزيوني تتعمد قصة المسلسل على أن تكون زميلة حبيب يهودية، ليكون هذا الأمر ذريعة لتوجيه النقد لمعاملة ألمانيا النازية مع هؤلاء الأشخاص أثناء الحرب العالمية الثانية. وهذا بالطبع وسيلة جيدة للغاية لرواية القصص والتعامل مع الآخرين والشخصيات. بالطبع يتم تصوير هذه القضية في إطار لا يقصد الانتقاص من الأقليات الدينية، ولو نجد حدوث هذه القضايا في الأعمال الأجنبية.
لقد أثير في المسلسل موضوع العنصرية النازية والمضايقات التي ارتكبها جنود هتلر بحق اليهود، الموضوع الذي نال استحسان الأقلية اليهودية في إيران، الأمر الذي يؤكد أنه من الممكن إثارة قضايا مختلفة تتعلق بالأقليات الدينية بشكل مناسب يجذب انتباههم، وعليه يمكن أيضا إثارة العديد من القضايا التاريخية أو الاجتماعية.
أنغام سينمائية.
كان للموسيقى التصويرية وعنوان مسلسل مدار صفر درجة الكثير من الإشارات الأصيلة التي لعبت بلا شك دورا لا يمكن إنكاره في قوة ونجاح هذا المسلسل. الموسيقى التي كانت من أعمال الفنان والملحن الإيراني فريدون خلعت بري، وهو ملحن ذو خبرة ومهارة في عالم الموسيقى، وعلى مر السنين قدم مهاراته وإبداعاته ومعرفته في عالم الموسيقى للجمهور بأبعاد مختلفة، وقدم نفسه دائما كفنان يتمتع ببصيرة وفكر في عالم الثقافة والفن. نستمع إلى شارة الختام لمسلسل مدار صفر درجة بصوت الفنان الإيراني علي رضا قرباني مع تقديم ترجمة كلماتها إلى العربية.
عندما قام بالخلق ليمزق ثياب العدم، عندما كان الخلود يخلق عينيك قبل الأزل، عندما كانت الأرض تدلعك في السماء، عندما كان العطش يتذوق طعمك بقطرات الدموع، أصبحت هائما لعينيك حيث لا عقل ولا قلب. لا أعرف شيئا عن هذا الجنون وهذا التعقل. هذا الهيام أصبح مفاجئا، تلخصت الدنيا في تلك اللحظة عندما سرقت عيناك عيني من حدقتها، عندما أصبحت هائما سجد الشيطان أمام اسمي، أصبح آدم في الأرض ليسجد العالم أمامه. كنت وعيناك لا نار ولا طين، لا أعرف شيئا عن هذا الجنون وهذا التعقل.
Oh,
إلى هنا أحبتنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأريخ يشهد لك الأجيال والتأريخ يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
رسول الله يا سر الوجود
وبدرا لاح في دنيا الخلود رسول الله يا سر